بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بكم.
في الحلقة السابقة يا مولانا ونحن لازلنا نتحدث عن النموذج الثالث، المدينة المنورة، بني قينقاع ابتدوا يهددوا بالحرب بعد غزوة بدر. عايزين نستكمل الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بدأ الحقد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن ذهب اليهود إليه يتحاكمون، فإذ به يحكم بينهم بما يرضي الله لا بما يرضيهم، وبدأوا في التحرش بالمسلمين والخروج عن دستور المدينة، عن القانون، عن النظام، عن المشروعية. ولما حدث نصر بدر هددوه وخافوا أن في نصر بدر تكون هناك عزة لأهل المدينة عليهم، وهو ما لم يتعودوا عليه أبدا. فذكرنا في حلقة سابقة كيف هددوه، لكن مع هذا التهديد بدأت المناوشات الفعلية. بدأت المناوشات الفعلية بالمسلمين، ناوشوا المسلمين بالفعل. مرة مثلا قدمت جاءت امرأة من العرب ومعها بضاعة، ذهبت إلى السوق، وهذا أمر معتاد، وكان هذا السوق في مضارب أو في حي بني قينقاع. جلست إلى صائغ بها بتاع ذهب، وكان اليهود يشتغلون في المدينة بالصياغة بالذهب، يشتغلون في المدينة أيضا بالزراعة، خاصة النخل وكذا إلى آخره. كانت منقبة هذه المسلمة التي كانت من العرب، كانت منقبة. فقال لها ما تكشفي وشك، خلينا نشوف وشك ونتعامل معك. الست مش متعودة انها تكشف وشها، فأبت، قالت له لا مش كشف. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها من الخلف فعقده إلى ظهرها. معنى كده انه لما الديل بتاع الجلابية بتاعتها يعقدوا في الطرحة بتاعتها، انها لما تقوم هتنكشف عورتها، وهي مش واخدة بالها، وكانت الملابس فضفاضة فيمكن فعل هذا دون ان تلتفت. فلما قامت انكشفت سوءتها، ضحكوا. إذن هذا عدوان على كرامة الإنسان ودخول في خصوصياته. صاحت المرأة، صوتت، لأنه دي إهانة بليغة، يعني ما يصحش. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ، أنت بتعمل كده ليه؟ وإيه يعني لازم تكشف وشها وإلا تؤذيها هذه الأذية وتعريها وكذا إلى آخره. الصائغ برضو بالحمق الفلاني ده، وكان يهوديا، استمر في الصراع مع المسلم، فالمسلم قتله. اليهود اللي موجودين في السوق راحوا جايين على المسلم وقتلوه. يبقى دلوقتي وقع قتيل من اليهود ووقع قتيل
ابتدت الفتنة، الدماء سالت
من المسلم. أهل المسلم استصرخوا، يا معشر المسلمين اليهود بيضربونا. المسلمين غضبوا، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، واشتعلت الحرب بين المسلمين واليهود. مين اللي كسب؟ المسلمين قدروا يضربوا اليهود في هذه الموقعة فانهزموا. اليهود انهزموا. النبي عليه السلام قال لهم ده كلام، احنا مش متفقين ان احنا نعيش مع بعض اخوان وكذا الى اخره، لزوم ايه التحامق ده؟ لزوم ايه انك انت الا لازم تكشفي وجهك وإلا كشفت عورتها، ثم بعد ذلك يحدث قتل من هنا من هنا، ثم يحدث، وأنا فضيلكم إنكم أنتوا تعملوا هذه الفتنة؟ لو سمحتم اجلوا عن المدينة، تفضلوا اخرجوا، لأنكم أنتوا نقضتم الوثيقة بعدوانكم على الأمن الاجتماعي والسلام الاجتماعي. ففعلا خرج بنو قينقاع لأنهم كانوا حاسين بأمرين. الأمر الأول أنهم غلطانين، لأن هم اللي تصرفوا هذه التصرفات الحمقاء. والأمر الثاني أنهم شايفين النبي وهو منتصر في بدر، وشايفين أن المسلمين لم يرضوا بالذل ولا بالمهانة، وشايفين إزاي أنهم نمرة ثلاثة انتصروا عليهم، فخافوا يقعدوا هنا. ده الله، ده احنا قاعدين طول حياتنا نوقع ما بين الأوس والخزرج، دول بقوا كلمة واحدة وأقوياء ومنظمين وليهم كبير وعندهم نظام. لا احنا ملناش بقى ايه
في البلد دي،
في البلد دي، لانه بالشكل ده كل حاجة هتيجي علينا. فراحوا موافقين على الجلاء، فده ما كان من امر بني قينقاع. ودول هم طلعوا ايضا في الاول بعد بدر. بنو النضير بقى بدأوا برضو سيدنا رسول الله بالغدر، فبدأوا في الامتناع عن تنفيذ بنود الوثيقة أو الصحيفة أو قول عليها المعاهدة، وهم وافوا عليها وصدقوا عليها. النبي عليه السلام طلب منهم الاشتراك معه في دفع دية رجلين. الرجلين دول واحد اسمه عمرو ابن أمية الضمري قتل الرجلين دول، فعايزين ندفع ديته. وكان بنو النضير ليهم نصيب لازم يدفعوه، فرفضوا، قالوا لا ما احناش دافعين. طيب ما احناش دافعين، يبقى انتوا بتخالفوا النظام، يبقى انتوا بتخرجوا من الاتفاقات اللي حطيناها، وزعنا المسائل الاقتصاديه بيننا وبينكم الى اخره.
وقيل ان حاولوا يغتلوه يا مولانا.
ما هو ده بقى ايه نتيجه الموقف ده؟
ايوه،
ان هو انت ما انتوش راضين تدفعوا، وكده هيدفعها النبي عليه السلام وحده، بس القضيه مش منه، هيدفعها لوحده.
أيوة.
ده القضيه انهم خرجوا عن النظام.
ايوه،
روحوا قالوا لا ده هيقعد بقى يقول لنا انتوا وقعتوا على الصحيفة ومش وقعتوا على الصحيفة، عارفين اهم حاجة عندكم ايه علشان نتخلص منه، عشان ما ندخلش في الموال ده تاني. طب ازاي؟ فتآمروا على قتله غيلة،
عليه الصلاة والسلام.
قالوا هو قاعد نلقي عليه حجارة كبيرة كده من فوق تشج رأسه ويموت،
عليه الصلاة والسلام، حاشا لله.
وأصروا على هذا فيما بينهم، خالفوا بذلك مرة ثانية
الوثيقة
وما نصت عليه،
أن جو في المدينة حرام
على طول، وأنه ما يعتديش أداء، احنا إخوة مواطنون، ما يعتديش بعضنا
على بعض.
برضو هم بيعملوا كده، بيعملوا بتكبر، ما بيعتذروش، ما بينكروش. فالنبي عليه السلام قال لهم انتوا بتحاولوا تقتلوني؟ طب وماله؟ ايه عايزين نقتله كده يعني؟ في بجاح.
لا حول ولا قوه الا بالله.
وعلى كل حال نجدد العهد. بجاح ما بعدها بجاح، يعني يقولوا له ايوه احنا كنا عايزين نقتلك وده ضد المعاهده، ولكن نجدد
العهد، هنعمل معاهده جديده مش مشكله.
الحاجه اللي هم شغالين فيها من يومها انه احنا شعب الله المختار، وان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، وان كل خلق الله دول خدامين عندنا. هذه هي العلة بتاعت هؤلاء الناس، بنو النضير، بنو قينقاع، في خيبر، في كذا الى اخره، هم كده.
ايوه، معتبرين نفسهم شعب الله المختار، والناس دي كلها الامميين دول الخدم والعبيد بتوعنا
بدعهم، ولازم يبقوا كده.
نطلع فاصل يا مولانا ونعود
نطلع
لنستكمل
الفاصل
الحوار
الاول
ان شاء الله. فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج منير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. في الجزء الأول يا مولانا كنا وصلنا لبني النضير عندما حاولوا اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام حاصره، فلما أحسوا بالهزيمة قذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم، ما يقتلش حد فيهم وإحنا نمشي. هم معهم تجربة بني قينقاع. بس بني قينقاع سابوا أموالهم، إحنا بقى هناخد على قد الإبل بتاعتنا، إلا هنقدر نشيله ناخده، إلا السلاح علشان ما يكروش عليه مرة ثانية بالسلاح. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا. هنا يعطينا يعني أسس في التفاوض، إن إحنا نشوف المكاسب ونشوف الخسائر. هما هيعملوا إيه؟ هياخدوا أموالهم ياخدوها، يحملوا إبالهم يحملوه، بس لابد ان احنا نسلب منهم السلاح حتى لا يكروا فقط علينا بالبطلان، وبذلك نبقى حمينا دماءهم وحمينا انفسنا من غدرهم. ففعلوا هذا، فاحتملوا من اموالهم ما استقلت به الابل، فكان الرجل منهم يهدم بيته
عشان ياخذ الباب ده ولا
حتى ياخذ الباب فيضعه على ظهر بعيره وينطلق به. يعني هو بيهدم البيت
عشان ياخذ العمود الرخام او الباب ده او
العمود. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. فهنا خرجوا، راحوا فين بقى؟ راحوا الى خيبر. خيبر على بعد حوالي بتاع 160 كيلو شمال المدينه، ومنهم من أكمل وسار إلى الشام، لأن هم بيحنوا للشام أيضا وعايزين يعيشوا هناك وكذا إلى آخره. فبذلك أصبح التكوين الديموغرافي إن صح التعبير لداخل المدينة قد جلت منه بنو قينقاع، جلت منه بنو النضير، ولم تبقى إلا بنو قريظة. تلتين اليهود تقريبا جلوا، وأصبح هناك اتحاد ما بين الأوس والخزرج كإخوة، وسموا بالأنصار، ثم اندمج فيهم اندماجا عضويا المهاجرون، يبقى أصبحنا الآن أمة الإسلام. بدأ الصحابة في الهجرة وتتابعوا في الهجرة، فزادت كتلة المسلمين. بدأ أهل المدينة يدخلون في الإسلام كثيرا، فزادت كتلة المسلمين. بدأ هناك آخرون يدخلون الإسلام خوفا أو حيلة، فبدأ كتلة المسلمين وسواد المسلمين يكثر ويكبر جدا، حتى بالمنافقين، لأن المنافقين زودوا المسلمين في العدد، لكنهم أرادوا حيلة أنهم يلتفوا حوالين الدعوة، أن يفسدوا هنا أو هناك. لكن على كل حال هذا زاد من عدد المسلمين، وأصبح المعدود في المشركين قليلا قليلا، أصبح قليلا قليلا قليلا، إلى أن انتهى أهل الشرك في أواخر في النموذج الرابع بقى. لكن هنا نرى أن تقدما سريعا حدث في تكوين المدينة في ما بعد بدر في السنة الثانية، فيما بعد أحد في السنة الثالثة، فيما بعد الخندق في السنة الرابعة، وهكذا ابتدت هذه الفترة كتلة المسلمين تزيد وكتلة غير المسلمين تقل تهيئة للنموذج الرابع. ولذلك مش عايزين نترك النموذج الثالث إلا عندما بعدما نستوفي كيف حدث هذا،
نستخرج الكنوز اللي فيه.
نعم.
بنو قريظة بقى ابتدوا يستجلبوا الأحزاب عشان يهاجموا المدينة، لقوا أبناء عمومهم مشوا، بني قينقاع وبنو النضير، فابتدوا يعملوا خيانة عظمى. عايزين نعرف الموضوع ده يا سيدنا، ولا لسه في حاجات قبل كده؟
لا، ما احنا الآن أمام التكوينة هي اللي كنت أريد بس إن أنا ألقي الضوء عليه في هذا النموذج.
أي
هو كيفية نمو الدولة.
أي
يعني الدولة الجديدة
تنمو تدريجيا يعني،
وتتغير ديموغرافيتها.
أي
ويجب علينا أن نقف عند التغير السكاني والتركيبة السكانية، لأن له أثر بليغ في أرضي.
جميل.
أنا عندي مثلا نموذج زي النموذج الماليزي. في النموذج الماليزي رأينا المسلمين وكأنهم أقلية، حوالي 49% و30% أو أكثر من الصينيين، و10% أو أكثر من الهنود، والبقية من السكان الأصليين القدماء المشركين أو الوثنيين. يعني ماليزيا كانت مكونة بالشكل ده، وبدأ تطور ديموغرافي في التركيبة السكانية، وتحرك 49 تحركت إلى 60.
المسلمين زادوا.
المسلمين زادوا.
أي.
تغيرت حتى العلاقات البينية في الدولة لما المسلمين خدوا الكتلة دي، إنه 60%. وبدأوا العمل على تطعيم العنصر الملايو من قبل الفيضان البشري في أندونيسيا اللي هم الوافد. وبدأوا في الاهتمام بإدخال هؤلاء الوثنيين إلى الإسلام، فزادت النسبة إلى 60-62% في مقابل الصينيين اللي هم معهم أكثر المال، والهنود اللي هم معهم شيء من الشرطة أو تخصص هكذا. الكلام ده كلام مفيد جدا لهذه الدول من أجل السلام الاجتماعي، من أجل كيف تنشأ هذه الدول وكيف يمكن أن تكون سببا في رفاهة الإنسان. هو ده اللي احنا عايزين نربط تملي ما بين ما نستفيده من النماذج النبوية الشريفة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قراءتها القراءة المعرفية الواعية، وبين أحوال المسلمين في العالم الآن في بقائهم في دول متعددة الأعراق، متعددة الديانات، متعددة المصالح، متعددة في هذا، تحت ظل مفهوم الدولة المدنية، لا هي دولة دينية ولا هي دولة تنبذ الدين وتنحيه جانبا فتكون علمانية، بل هي دولة تجعل لنفسها سقفا فتكون بذلك دولة مدنية كما رأينا في شرحنا السابق.
طب يا مولانا، تقريبا وقت الحلقة خلص، احنا لازلنا مع فضيلتك بنتكلم عن النماذج الأربعة للتعايش بين المسلم وغير المسلم. ان شاء الله نستكمل الحوار في الحلقات القادمة بإذن الله.
ان شاء الله.
اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع حضراتكم في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.